المناظر في أصول الفقه. فصل. المباح غير مأمور به، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدع ولا مطلوب. وتسميته مأمورا تجوز، فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح، يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به، قلنا فليكن المباح واجبا إذن، وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا، وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا، ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من كان عليه الزكاة، وهذا باطل. فإن قيل
إذا أحرم بها
من عليه الزكاة، وهذا باطل. فإن قيل فهل الإباحة تكليف؟ قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك، ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا تكليف، فهذا كذلك، وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام، والله أعلم.
التكليف هو بالأوامر والنواهي، أما المباحات فيها لا ثواب ولا عقاب، والتكليف بما أمر الله به ورسوله أو نهى عنه ورسوله، فما أمر الله به فيه الثواب، وما نهى الله عنه ورسوله فيه العقاب، وما كان مندوبا فيه الثواب، وما كان غير محرم فليس فيه عقاب. أما المباح هو مستوى الطرفين، لا ثواب ولا عقاب إلا مع النية في فعل المباح، إلا ما خصه الدليل، كما في حديث ما من مسلم يغرس فرسا أو يزرع صاع إلا هاك من دابة وطيلة كان له صدقة، ما جاء بالنص هو عليه، وإلا في الأصل مباح، مباح يأكل، مباح يشرب، لكن على وجه يضره لا ينبغي، أو يأكل الحرام ما يجوز، أو يترك الأكل والشرب على وجه يضره لا يجوز. أما جنس المباح، جنس الأكل، جنس الشرب، جنس السكن، هذا من أمور المباحات، لكن إذا اقترن بها شيء يضره جاءت أحكام أخرى.
القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور.
والحاصل من هذا أن المباح قد يقترن بشيء يجعله مندوبا، وقد يجعله يقترن بشيء يجعله مكروها، وإلا في الأصل فيه الإباحة، لكن إذا اقترن بالمباح شيء يرفعه إلى المندوب أو شيء يجره إلى المكروه فهو على ما اقترن به. نعم.
القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب.
وهذا المكروه الذي يستحب تركه ولكن ليس في فعله عقاب، لأن الرسول ما حرمه، لأن الله ما حرمه على عباده، لكن كره لهم ذلك الشيء يكون مكروها، مثل النوم، نوم قبلها والصلاة بعدها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها العشاء، كونه أو مثل الزيادة في الأكل الذي قد تسبب ثبوط تكاسل عن الخير ونحو ذلك، والأشياء التي لم يأتي فيها نص يوجب تحريمها ولكن الشر يطلب تركها، فهذا من باب المكروه الذي فعله لا يأثم به وتركه يكون فيه الأجر.
فصل. والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدع ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا،
وهذا معروف. المأمور غير المطلوب غير المكروه، المطلوب إما واجب وإما مندوب، والمنهي عنه إما محرم وإما مكروه، فالمنهي عنه مطلوب تركه، والمأمور به مأمور مطلوب فعله، فإن كان جازما فهذا لا بد منه يكون واجبا، وإن كان بالخيار صار مندوبا. نعم.
وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى. والقسم الخامس الحرام، والحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا، واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف، كالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
والحرام هو ما نهى الله عنه وشدد فيه وألزم بتركه، يقال الحرام فلا يجوز فعله، والواجب ما ألزم الله بفعله، فهما ضدان، هذا يجب فعله وهذا يجب تركه. والحرام يتفاوت، بعضه أشد من بعض، الشرك أعظم الحرام وأشد الحرام، ثم ما دون الشرك من المعاصي متفاوت. نعم.
والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاصم بنفسه، عاصم بنفس السجود والقصد جميعا، والساجد لله تعالى مطيع بهما جميعا. وأما الواحد بالعين كالصلاة،
هذا يتعلق بالفعل نفسه، فالسجود لله عبادة وقربة وطاعة، والسجود للصنم شرك بالله ومعصية، وهكذا دعاء الله عبادة ودعاء الصنم شرك بالله، وهكذا قراءة القرآن عبادة وقراءة ما حرم الله معصية. فالحاصل أن الأمور تختلف بحسب الأوامر والنواهي وبحسب النيات والمقاصد. نعم.
وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار.
وأما
الواحد بالعين
قبله.
وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة.
واحد بالعين، قبل واحد بالعين، رحمه الله. سم. بلى، الله جل وعلا أباح العبادة تكلفهم باعتقاد أنه مباح، ليس لهم أن يعتقدوا خلاف ذلك، هو مكلف من حيث الاعتقاد، ليس له أن يعتقد فيما أباح الله أنه محرم أو أنه واجب، بل يعتقد ما شرع الله فيه. نعم.
قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر تحت القسم الخامس الحرام، قال: وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح، إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاصم به. وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب. وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا من وجه الذي يكره منه، ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب مكروه من حيث إنه غصب، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان المتغايران. فنظيره أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثوب في الدار، حسن من السيد عتقه وعقوبته، ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمته دية المسلم، ولزمته دية المسلم. ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمته دية المسلم، لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين. ومن اختار هذه الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهي المحدث عن الصلاة كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى. ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاصم به، فكيف يكون متقربا بما هو عاصم به وهذا محال؟ وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا، لأن السلف رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب. ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ في اختلاف هل هو إجماع أم لا، على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله، والله أعلم.
والصواب أن الصلاة لا تقضى إذا صلى في محل الغصب، لأن النهي متوجه في الغصب إلى استحلاله الأرض وأخذها بغير حقها، والصلاة موجه إليها الأمر بها وأداؤها، فالصلاة لها جانب والغصب له جانب، فالأرض المغصوبة لا يصلي فيها ولا يقيم فيها ولا يطبخ فيها ولا يأكل فيها ولا يجلس فيها، محرم كل ممنوع، فليست العلة داخلة في الصلاة، إن العلة هي الغصب، فالداعي للصلاة مستقل والنهي عن دخول الدار مستقل، فصحة الصلاة ولا يؤمر بإعادتها وإن كان آثما بدخوله الأرض المغصوبة، هذا هو الصواب، فهو آثم بدخوله الأرض المغصوبة ولكن صلاته بها صحيحة لا يؤمر بإعادتها. وهكذا لو توضأ فيها وضوءه صحيح، وهكذا لو صدق على أحد فيها صدقته صحيحة وهو منهي عن دخوله الدار المغصوبة أو الأرض المغصوبة، لأن هذا من جهة وهذا من جهة، فالأحكام مختلفة. نعم نعم ما هو بلا نعم مسألة خلاف. نعم
أحسن الله. فصل مصحح الصلاة في الدار المغصوبة، قسموا النهي ثلاثة أقسام. الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله تعالى أقم الصلاة، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلبس الحرير، ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل، وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام إقرائك، ونهي عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة، ونهي عنها في الأوقات الخمسة. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل، وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا، فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين، ففعل ففعله كان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به. وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه. والبعد من المغرب هو القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي. وفي الجملة أن لا نعتبر في الأمر الإرادة، بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله، والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به، فيكون مأمورا به والله أعلم. فهذه أقسام أحكام التكليف، ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه.
أي حاشة نهاية على شيء حاشة في حاشة لعل
في حاشة بدران بس مهم معي في حاشة لمن بدران لكن مهم معي يا شيخ.
نعم
عند الأخوان.
نعم أفر الله لنا.
يقول الشيخ بدران
صواب أن نهي عن ضد نهي عن ضده نهي عن أمر شيء نهي عن ضده، فالأمر بالصلاة نهي عن تركها، والأمر بالصيام نهي عن ترك الصيام، والأمر بإكرام الوالد وإكرام السلطان نهي عن ضد ذلك، والأمر ببر الوالدين نهي عن العقوق، والأمر بصلة الرحم نهي عن القطيعة، وهكذا. هذا الصواب، الأمر بالشيء لا ينضده. نعم
حاشة بن بدران يا شيخ.
نعم
حاشة بن بدران
معك.
نعم يا شيخ واحد من الأخوان جابه واحد من الأخوان سلفنا الكتاب. يقول اعلم أولا أن المعلومات كلها أربعة أقسام. اعلم أولا أن المعلومات كلها أربعة أقسام، نقضان بهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه، وضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة كالسواد والبياض، وخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض، ومثلان والبياض ومثلان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبياض والسواد. إذا علم ذلك فإن مبنى المسألة أن القائل لآخر تحرك أمر له بالحركة قطعا.
بركة. نعم سم شو وقت عليه
سم يا شيخ.
نعم الوقت الموقف
الموقف الصفحة يا شيخ ولا
إيش المتن؟
الأمر بالشيء نهي عن ضده.
بركة سم
الناظر وجنة المناظر. فصل. التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مش التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به. أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم؟